بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا راد لقضائه سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى المنعم المتفضل إن شاء بعبده الهداية هداه وبين له سبل الخيرات، وإن أراد لعبده الضلالة والغواية أغواه بقدرته سبحانه وتعالى ومشيئته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد جعل للعبد إرادة. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وبين أهل العلم أن أعظم اهتمام يجب على المسلم أن يهتم به هو اهتمام القلب. والقلب وإن تأثر بما يتأثر به، إلا أن تأثره بالمال الحرام كان كبيرا. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله، قيل: يا أبا عبد الله، ما علاج مرض القلب؟ قال: الكسب الحلال. ما علاج مرض القلب؟ قال: الكسب الحلال. وقيل لإمام من أئمة الإسلام: اكتب لنا شيئا في الزهد والورع. فكتب كتاب البيع، فقالوا: يرحمك الله، سألناك عن الزهد والورع وكتبت لنا في الكسب والبيع؟ فقال رحمه الله: إن من طاب أكله ورزق الرزق الحلال فقد تورع حقا. وعلى هذا فالورع والزهد ليس كلمات تقال أو تصرفات تفعل أو سلوكيات تقتدى، والقلب خاوي الوفاض من الأكل الطيب. أحبتي الكرام، كثيرون هم الذين يجاهدون أنفسهم علهم يصومون النهار ويقومون الليل، كثيرون هم الذين يجاهدون أنفسهم علهم أن يتصدقوا بمالهم، غير أننا نرى مثل هؤلاء ربما لم يفتشوا عن أرزاقهم، ولم يبحثوا عن أموالهم، ولم يبحثوا عن مدخراتهم. فتش عن جيبك، فلربما كان فيه بعض البطاقات الائتمانية المحرمة التي فيها شرط ربوي، ولربما تقدمت بين يدي الله تسأله الدعاء والمغفرة فلم ترى يستجاب لك. من منا أيها الأخوة لم تنل هذه الدنيا بلأوائها ونصبها وكدحها ولأوائها؟ ما نالت. ومع ذلك كلنا يريد النجاة، وكلنا يريد أن يترك مثل هذه الهموم، بيد أنه ربما تضرع وأخبت وانكسر ثم لا يجد بابا مفتوحا. ولماذا؟ لأنه ربما تعامل بمعاملة ربوية، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه والعياذ بالله. ولقد كان سلف هذه الأمة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم كانوا يخافون أشد الخوف من أكل المال الحرام. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوف يأتي على الناس زمان، كما عند البخاري قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء أمن الحلال أخذ أم من الحرام، وهذا هو الواقع مع الأسف الشديد. بعض الناس يقول أنا أريد أن أحصل أو أن أتحصل 100,000 أو مليون أو مبلغا من المال، وأيا كان طريقه من الحرام أم من الحلال. وربما استسهل العقوبة وما علم أن الله شديد العقاب. وقد قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: إن كنا لنترك 9 أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام. اللهم استعان يا إخوان، يتركون 9 أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام، حتى إن الواحد منهم لو أخذ شيئا محرما بشبهة أو جهل أو اعتقاد خاطئ أو اجتهاد لا يبرر لنفسه أو يسوغ لنفسه الوقوع فيه، مع أن أهل العلم نصوا رحمهم الله أن كل من تعامل بمعاملة محرمة باجتهاد أو تقليد أو تأويل فما أخذه من هذا المال فهو حلال عليه، لقوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، كما حقق ذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. لكنهم، أعني سلف هذه الأمة، لا يأخذون بالرخص. جاء عند البخاري أن غلاما لأبي بكر الصديق، هذا الإمام هذا الصحابي لم ينل الصديقية لأجل فعل فعله فقط، بل لأجل شيء وقر في القلب وصدقه العمل. جاء هذا الغلام بطعام لأبي بكر فأكل أبو بكر، حتى إذا استقر شيئا مما أكله في بطنه قال الغلام: يا أبا بكر لم تسألني عن هذا الشيء؟ قال: مما ذاك؟ فتوقف أبو بكر قال: كنت قد تكهنت لإنسان في الجاهلية فلقيني في بعض زقاق المدينة فأعطاني الذي ترى. قال: فأدخل أبو بكر رضي الله عنه أصبعه في فيه، فقال الغلام: مه أبا بكر، حتى خرج كل ما أكل. ثم قال: والله لو لم تخرج إلا بخروج روحي لأخرجتها، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. الله المستعان. جائز لأبي بكر رضي الله عنه بعدما استقر هذا الشيء في بطنه أن يتركه وأن يسوغ لنفسه بعض الأدلة ويقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا يجد أبو بكر صعوبة في تبرير عمله، ولكنه رضي الله عنه أحب أن يأخذ بالعزائم. وكم نحن بحاجة إلى مثل هذه النفس الأبية: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، مما يدل دلالة صريحة أن الجسد يتأثر بأكل المال الحرام، بل إن الجسد يتأثر يا إخوان بطبائع ما يأكله. ولهذا قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: إن من حكم نهي الشارع عن أكل ما له ناب من السباع أن السباع فيها من هبوب الوحوش وشياطين الجن ما لا يخفى، فنهي العباد عن الأكل منها خشية التأثر بطبائعها. وبين عليه الصلاة والسلام أن الإبل خلقت من الجن، أرأيتم إلى نفورها إذا نفرت؟ وأمر بالوضوء منها، لأن الغضب من الشيطان، فأطفئوها بالماء، والجان يطفأ بالماء. وهذا من حكم التشريع حينما أمر الشارع بالوضوء من لحم الجزور. كانت المرأة إذا خرج زوجها لطلب الرزق عند سلف هذه الأمة تأخذ بثوبه فتقول يا عبد الله اتق الله فينا، فوالله إنا لنصبر على الجوع ولا نصبر على النار، إنا لنصبر على الجوع ولا نصبر على النار. من نساء اليوم تصنع هذا مع زوجها؟ هل القضية أن يأتي الزوج بكل الكماليات التي تريدها الزوجة؟ بعض الزوجات إذا قالت لزوجها أحضر لي شيء، قال ما عندي شيء، قالت أنا غير مسؤولة عما عندك، ابحث تدين أصنع، المهم أن أعيش مثل فلانة وأن أتكيف مثل علانة، وهكذا وهكذا. ربما اضطر الزوج إلى بعض التصرفات التي تقع فيها بعض الشبه جراء ذلك. ولأجل ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما يحصل من الوقوع في الحرام من الأذية للملائكة وللناس جميعا، فأخبر عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. لما؟ لأن الغالب على الباعة أن لا يتورع من الحلف الكاذب، ولا يتورع من القول أني اشتريتها بكذا وهو كاذب والعياذ بالله، ولا يتورع من القول أنها ما دخلت علي بالسعر الفلاني ظانا المشتري أنها تساوي أكثر من ذلك. ولهذا جاء عند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على التجار، يقول الراوي وكنا يومئذ نسمى بالسماسرة، فقال يا معشر التجار، قال فالتفتنا فقلنا لبيك يا رسول الله، قال إن التجار هم الفجار إلا من اتقى وأصلح وبر. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن مثل هذه العقوبة فيها فضل عظيم إذا خالفها وطبق سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام إن التاجر الأمين الصدوق مع الأنبياء يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لعظم فضل الأمانة وعدم أكل المال الحرام. ويقول عبد الله بن المبارك رحمه الله لأن أتورع عن درهم فيه شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف ثم مئة ألف ثم مئة ألف، لأن أتورع عن درهم فيه شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف ثم مئة ألف ثم مئة ألف. واليوم يقال ادخل في الشركات المشبوهة التي فيها ربا وطهر، وما علم أن مثل هذا التطهير لا يمكن أن يتم التطهير لأن الشركة ما زالت مستمرة في الإثم، وقد قال صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في نفسك وإن وكرهت أن يطلع عليه الناس وإن أفتاك الناس وأفتوك. ولو سألك إمام من أئمة الإسلام يا فلان هل اكتتبت أو اكتتبت في شركة فيها ربا وأنت تكتتب، قلت لا ولا تحب أن يراك فيه. لماذا؟ لأن الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وعلى هذا فبدلا من التصدق والتخلص من الأموال احرص على ألا تأكل إلا طيبا، ولا يدخل جيبك إلا حلالا. والمشكلة أيها الإخوة أن كثيرا من الناس ربما لا يتورع مثل هذا. كثيرون الذين يفتحون محفظة استثمارية أو حسابا جاريا لدى بعض البنوك وثمة شروط لأجل فتح هذه المحفظة أو لأجل فتح حساب جاري وفيها شروط محرمة، ويقول المسكين لموظف البنك أشر علي على المكان الذي ترى أن أوقع فيه، ولا يجد لنفسه مندوحة أو مسوغا أن يقرأ الشروط والعقود. وهذا مع الأسف كثير، يأتينا أناس يقولون يا شيخ ما حكم هذا العقد، إيجار منتهي بالتمليك أو بعض المعاملات بعدما أبرم العقد معهم. ثم يسأل: طيب يا أخي، قبل أن تبحث قبل أن تبرم عقدا لماذا لم تسأل؟ لماذا لم تكلف نفسك أن تصور مثل هذا العقد لتعطيه بعض طلبة العلم أو بعض العلماء الذين يعرفون مثل هذه المعاملات ليروك الأمر على حقيقته وعلى بصيرته؟ نلاحظ أن الناس ربما تساهلوا في مثل هذا الأمور، بيد أنهم إذا أرادوا أن يشتروا شيئا لبيوتهم أو يبرموا عقودا لفللهم وقصورهم ربما احتاطوا ودخل وخرج وفكر وقدر، ثم فكر كيف قدر، ثم نظر، ثم دخل في مثل هذه العقود. أما بعض المعاملات التي ربما يكون فيها شيء من الحرام فهو لا يبحث، يبحث عن النسبة، قلت أم كثرت، هل هذا البنك الفلاني نسبة كثيرة أم قليلة، لكنه لم ينظر إلى نفس المعاملة. وهذا يدل على أن ثمة خلل يحتاج إلى منا إلى وقفة تبصر وروية. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة كما ذكر الشيخ أحمد مقدم هذه المحاضرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر الناس بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الناس كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حالة فيها من مسوغات إجابة الدعاء، حالات توفرت في مثل هذا الشخص، حالات الواحدة منها قمن أن يستجاب له وخليق وحري أن يستجاب له، بيد أنه جمع ليست واحدة ولا اثنتان ولم يجمع واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث ولا أربع، ومع ذلك لم يستجب له. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ الله أكبر. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، مما يدل على أن المسافر في حال انكسار وفي حال ضعف، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن أن دعوة المسافر لا ترد. فهذا قد حقق موجب من موجبات إجابة الدعاء. ولم يسافر بل كان كثير السفر يطيل السفر. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشعث أغبر، أنه أشعث أغبر، مما يدل على أن التواضع وأن الانكسار وأن الإخبات بين يدي الله من أسباب الإجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، لأنها حالة فيها نوع من الانكسار والافتقار بين يدي الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: رب رجل ذي طمرين مدفوع بالأبواب، بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فالتواضع من البذاذة، والبذاذة من الإيمان، وهو منكسر ومع ذلك حقق أمرا أكثر من ذلك، يمد يديه إلى السماء. فإن رفع اليدين من الأسباب الموجبة إلى إجابة الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي في السنن الكبرى: إن الله لا يستحي من عبده أن يمد يديه فيردها صفرا خائبتين. وقد ذكر السيوطي أن رفع اليدين من الأحاديث المتواترة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا رفع يديه لينال سرعة الإجابة. وهو لم يكتفي بذلك بل زاد أمرا رابعا، فكان يقول: يا رب يا رب. وقد ذكر الإمام مالك ابن أنس وسفيان الثوري أن من الأسباب الجالبة لإجابة الله سبحانه وتعالى لدعاء عبده أن يكثر من قول يا رب. ولو تأملت في دعاء أنبياء الله سبحانه وتعالى في القرآن لتجد أن أكثرها فيها قول ربنا، ربي، يا رب، فدل ذلك على أن ذلك من أسباب الإجابة. كل هذه الأشياء الأربع توفرت في مثل هذا العبد المسكين المنكسر المنطرح بين يدي الله. لكن ثمة أمور منعته من الإجابة، ولكن مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ والله إنك لتعجب حينما ترى رجلا قد أخذه الشيب وعلاه الرهق والتعب والكلفة من هذه السنين التي تحملها، يدخل إلى بنك الربوي ليبغرم صفقة ربوية، وما علم المسكين أنها ربما تمنعه من الإجابة، أو ربما ينال نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه أن من أكل مالا حراما فإنه سوف يعذب بطنه يوم القيامة، فقال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حفظ فمه أن يأكل حراما فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضمن له الجنة، فقال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، فلا يأكل إلا حلالا ولا يشرب إلا حلالا. وكلما تورع المرء عن ذلك فهذا دليل على صدق اللجأ إلى الله وصحة الاستقامة وعنوان الإيمان والتقوى. وثمة أسباب جالبة إلى الرزق الحلال، لعلي أذكرها على عجل لأذكر بعض المعاملات بعد ذلك التي يتعامل الناس بها وربما ظنوها حلالا وكيف يتخلصون منها. أما الأسباب الجالبة للرزق الحلال فأولها تقوى الله سبحانه وتعالى والإيمان به. إن تقوى الله معناها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثوابه وتخاف عقابه، تفعل أوامره وتجتنب نواهيه. ولهذا قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال ابن كثير رحمه الله: ومن يتق الله فيما أمره به وترك ما نهاه عنه يجعل الله له من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا أمر واقع، وهذا أمر واقع، كما قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكذبون. بركات السماء هي المطر وهو أعظمها، وبركات الأرض هي النبات والثمار والعقار والنفط والكنز والذهب والفضة. وهذه لفتة يمكن أن يستدل بها على أن من أعظم الكسب كسب المسلم هو في العقار، لقوله تعالى: بركات من السماء والأرض والعقار أرضا، فدل ذلك على أن العقار فيه بركة. وقد جاء في بعض الآثار أن الرزق 9 أعشاره في العقار، أن الرزق 9 أعشاره في العقار. وينبغي للمؤمن أن يتقي الله سبحانه وتعالى فلا يتعامل إلا حلالا، وأن يؤمن بالله سبحانه وتعالى، وأن يكون إيمانه بأن الله كما قسم الأرزاق وقسم الخلائق وقدر الأقوات، فإن كل نفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ومن الأسباب الجالبة أيضا كثرة الاستغفار. جاء رجل إلى الحسن البصري فقال: يا أبا عبد الله، يا أبا سعيد، لم تحمل امرأتي. قال: أكثر الاستغفار. وجاءه آخر يشكو الفاقة والفقر، قال: أكثر الاستغفار. وجاءه آخر يطلب البنين فقال: أكثر الاستغفار. فقال رجل له: سألك فلان فقلت أكثر الاستغفار، وسألك عن المال فقلت أكثر الاستغفار، وسألك عن الولد فقلت أكثر الاستغفار. قال: اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والاستغفار يا إخوان عظيم في تفريج الكربات وفي تنفيسها، فإن الله سبحانه وتعالى ما جعل كربة إلا وجعل لها تنفيسا، وأعظم تنفيس للكربات هو كثرة الاستغفار، فلازم الاستغفار، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يجعل ممن لزم الاستغفار أن يجعله من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه سبحانه من حيث لا يحتسب. ومن الأسباب الجالبة أيضا كثرة الصلاة. كثرة الصلاة إما الصلاة بركوعها وسجودها، وإما كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى بلال من كما روى الإمام أحمد من حديث بلال ابن رباح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه شيء فزع إلى الصلاة. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن إيش نحن نرزقك. قال أهل العلم أن الصلاة والاصطبار عليها سبب من أسباب كسب الرزق الحلال وجلبه. لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى أبو داود والترمذي من حديث فضالة بن عبيد أو من حديث أبي أيوب أنه قال: يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي، كما أخبر بذلك وفسره كثير من أهل العلم كما حقق ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمة الله تعالى على الجميع. كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو أكثر. قال: أجعل لك ربعها. قال: ما شئت وإن زدت فهو أفضل. قال: ثلثها. قال: ما شئت وإن زدت فهو أفضل. قال: نصفها. قال: ما شئت وإن زدت فهو أفضل. قال: أجعل لك صلاتي كلها. أجعل لك صلاتي كلها، يعني أجعل لك دعائي كله، فلا أدعو لنفسي، أدعو لك أنت يا رسول، أكثر الاستغفار لك أنت يا رسول الله. ماذا قال النبي؟ قال: إذن يغفر ذنبك ويكفى همك. وأعظم هم هو هم الرزق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فيعطيه الله سبحانه وتعالى باستغفاره أو بكثرة صلاته راحة وطمأنينة وقناعة. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وهذه القناعة لن ينالها إلا من اتقى الله وآمن به وأكثر الاستغفار وأكثر الصلاة، وهذا أعظمها. من جعل الآخرة همه غفر الله ذنبه وكفاه همه وأتته الدنيا وهي راغمة، كما جاء ذلك عند ابن ماجة من حديث ثوبان وسنده لا بأس به. ومن الأسباب الجالبة إلى الرزق الحلال أيضا صلة الأرحام. صلة الأرحام أيها الإخوة، وأعظم صلة هي صلة الوالد، قرب الوالدين والأولاد والإخوة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل كما روى أبو هريرة من حديث أبي هريرة وسند جيد: يا رسول الله عندي دينار. قال: تصدق به. قال: عندي دينار آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي دينار آخر. قال: أنفقه على زوجك. قال: عندي دينار آخر. قال: أنفقه على غلامك. قال: عندي دينار آخر. قال: أنت أبصر به. وصلة الرحم سبب من أسباب الجالبة إلى الرزق الحلال، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث أنس: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. أعظم صلة الرحم هو الهشاشة والندى والمعروف وصلتهم بالمال، فإنهم سوف تديم ألسنتهم ذكرا وثناء عاطرا لك إلى يوم الدين. ومع الأسف الشديد أيها الإخوة، بعض الناس إذا رزقه الله مالا لا يعطي هذا المال أقاربه، يخاف العين زعم، وربما كان عنده زكاة كثيرة وعنده أقارب يحتاجون، وربما مدوا أيديهم للناس والخليقة، ومع ذلك لا يعطيهم ويعطي المبرات الخير ويعطي الناس البعيد ويترك القريب، وما علم أن صلته لأقربائه في أجران: أجر الصدقة وأجر القربى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن ميمونة كانت لها أمة فأعتقتها مع أن الشارع يحث على عتق الرقاب، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، كان أعظم لأجرك. وقال عليه الصلاة والسلام: الصدقة على القربى فيها أجران: أجر الصدقة وأجر القرابة. وهذا أمر واضح ومعلوم أيها الإخوة، أن العبد يرزق بركة في ماله، والبركة قسمان كما حقق ذلك أهل العلم كالشوكاني وأبي العباس بن تيمية وغيرهما ممن شرح هذا الحديث. قالوا: البركة الأولى البركة الحسية، فإن العبد إذا وصل رحمه بماله وبشاشته وصلته واتصاله وقرابته فإن الله يرزقه زيادة في المال، فإن الله يرزقه زيادة في المال، لقوله صلى الله عليه وسلم: يبسط له في رزقه. وقد سمعت من بعض التجار الأثرياء الذين يشار إليهم بالبنان في هذا البلد الطيب المبارك، ويخبر أن أعظم سبب بعد الإيمان بالله والأمانة هو الصدق وصلة الأرحام. ويخبرني بعض الإخوة الذي كان بارا بوالدته، يقول: والله إنني لا أستطيع أن أحسب أو أن أقدر كم هي الثروات التي دخلت حسابي بسبب بري لأمي وبري لوالدتي أو لوالدي. وهذا أمر مجرب معلوم، وإذا أردت أن تعلم فبر بوالديك، فالوالد أوسط أبواب الجنة. وبعض الناس ربما اشتكى والده عند المحاكم مع الأسف الشديد، وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن فقال: يا رسول الله، إن أبي يأخذ مالي. قال: أنت ومالك لأبيك. وقال عليه الصلاة والسلام: إن خير ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فدل ذلك على أن كسب الولد من أعظم الكسب، فينبغي للابن وينبغي للبنت إذا خرج راتبها من الكلية أن تطعم والدتها من هذا الراتب، علّه أن يبارك لها فيه، وأن تحسس أمها أنها معها، وأن إذا توظف المرء بوظيفة أن يعطي أمه من هذا الراتب وأخواته ووالده، وأن يتكفل بشيء من ملازيم وواجبات المنزل التي ربما أصبحت كاهنا على رب الأسرة، أن يتعاون الأبناء مع آبائهم ومع أمهاتهم، يذهب الإنسان في سفر وقد حمل شيئا من ما تشتهيه أمه أو تترقب إليها نفسها، فيقدمها بنفس راضية ومحيا مستبشر، فإن ذلك والله من أعظم الرزق. وكم هي الغبطة والفرحة التي ينالها المرء حينما تستقبل الأم القبلة وترفع يدها إلى السماء تسأل لأبنها الرزق الحلال. وأذكر أن بعض الإخوة في السابق كانوا يعيشون على فتات من الدنيا، وكان بيعهم وشراءهم في صغار الأشياء. هذا رجل كان بارا بأمه، وربما تدين لحاجة منزله وحاجة أمه، فكثر الديانة عليه، ولم يكن ذا عمل كبير، بل كان يجمع السعف، سعف النخل، ويبيعه على الناس. فلما أكثر الدائنون أو أكثر الدائنين عليه من طرق الأبواب، وكان يقول لهم هونوا عليكم لا أريد أن أمي تسمع، فدخل مرة على أمه أو دخلت أمه عليه وهو مهموم مغموم، فقالت لابنها يا بني ما شأنك؟ قال لا شيء يا أمه، لا يريد أن يعكر صفوها. فقالت والله عزمت عليك لا تخبرني. فلما ألحت عليه قال علي 2000 ريال، وكان الريال في ذلك الوقت من يحصل عليه، وقد كان الناس يعملون عند بعض الأسر بطعامهم وشرابهم. قالت 2000؟ قال يا أمي هون عليك، والله إن الله سوف يفك أزمتنا. قالت الأم لابنها والله يا بني لن يتركك الله، وقد بررت بأمك، والله ما أعلم عنك يا بني إلا خيرا. وقالت بعبارتها ولكن هين اذهب يا بني إلى السوق. وارتفعت الأم في هضبة خارج منزلها واستقبلت القبلة فبدت تدعو، وأخذ هذا الرجل سعفه إلى السوق وبدأ يحرج عليه. فجاء رجل ممن يشتغل مع بعض التجار وبعض الأمراء، فكان يريد سعفا كثيرا، يريد أن يحيط على مزرعة هذا التاجر. فجاء إلى هذا الرجل قال أتبيعني هذا السعف؟ قال نعم. قال أريد كثيرا. قال عندي أكثر، كم تريد؟ قال أريد حمل كذا سيارة. بكم؟ قال حد بالعبارة واللهجة التي يعرفها العامة. قال أتبيعني 2000؟ نفس الدين الذي عليه، أتبيعني 2000؟ فضحك وبكى، ثم التفت إلى أمي وهي أمه تدعو، ثم نادى بأعلى صوته يا أمه خلاص خلاص، استجاب الله دعائك. الله أكبر. يا أمه خلاص استجاب الله دعائك. وهذا يدل على أن بر الوالدين من أعظم الأسباب الجالبة إلى الرزق، إلى الرزق الحلال. ومن الأسباب الجالبة إلى الرزق أيضا المتابعة بين الحج والعمرة، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن مسعود تابعوا بين الحج رضي الله عنه، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ولا أريد أن أسترسل في هذا الأمر، ومن الأسباب الجالبة إلى الرزق الحلال هو الزواج. نعم الزواج، فالزواج من الأسباب الجالبة إلى الرزق، وكلما كان الزواج فيه نوع من المؤونة اليسيرة كلما بورك للعبد في هذا في هذه المرأة. وقد قال الله تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. يقول ابن مسعود ألا أريكم التجارة الرابحة؟ قالوا نعم. قال الزواج. قالوا رحمك الله يا ابن يا أبا عبد الرحمن، الزواج يحتاج إلى مال، فكيف يكون الزواج فيه مال؟ قال اقرأوا إن شئتم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. هذه أسباب جالبة إلى الرزق الحلال. ولا شك أن الرزق الحلال كثير في هذا الزمن وغيره، ومن زعم أن الرزق الحلال قليل فقد أبعد النجعة وخالف شرع الله. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فبين ذلك أهل العلم على أن الأصل في الأشياء الحل، والحلال كثير ولله الحمد. وقد أخبر أبو العباس بن تيمية رحمه الله أن من تورع عن الأكل عن البيع والشراء بحجة أن كل التعاملات محرمة يقول فإنه من أهل الأهواء، من أهل الأهواء. وعلى هذا فينبغي للمسلم أن يتقي الله في أن لا يأكل حراما. والمال الحرام هو كل ما حرمه الشارع على المسلم حيازة أو تملكا، وهذا الحرام إما أن يكون محرما لذاته أو محرما لكسبه. والمحرم لذاته مثل أن يأخذ شيئا مغصوبا للغير أو يسرق، فهذا محرم لذاته لأنه مملوك للغير. والواجب في حق هذا أن يرده إلى أصحابه، ولا يجوز له أن يتصرف فيه أو أن ينتفع به، ولو مات وجب على ورثتي أن يخرجوه، فإنه لا يملك، لأن المال الحرام لا يجب لا يملك ويجب التخلص منه. بل إن أكثر أهل العلم قالوا أن المال الحرام لا يجب أن يزكى، لأن الواجب هو إخراجه من مال المسلم. وعلى هذا فالمال ينقسم إلى قسمين، فالحرام ينقسم إلى قسمين، محرم لذاته وقد مضى، والقسم الثاني محرم لكسبه. والمحرم لكسبه هو أن هذا المال أصله حلال، لكن تعامل المرء في بعض التعاملات فنتج من ذلك مالا حراما، فالمال ليس فيه نجاسة ولكن النجاسة في كسبه. والمحرم لكسبه إن تعامل به المرء جاهلا أو متأولا أو مقلدا إماما من أئمة الإسلام أو مقلدا إماما من أئمة الإسلام فإنه بعد عمله لا يجب أن يتخلص منه، وإن كان الورع والأفضل التخلص منه لكنه لا يجب، كما ذكر ذلك أهل العلم لقوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وقال أبو العباس بن تيمية ومن تعامل بمعاملة أو بعض الحيل التي يرخص في أهل العلم باجتهاد أو تقليد أو تأويل فما أخذه من هذا المال فلا يجب إخراجه. واستدل بهذه الآية التي ذكرناها. وعلى هذا فالفرق بين المحرم لذاته والمحرم لكسبه أن المحرم لذاته إذا علمه بعد الجهل فإنه يعفى عن الذنب ولكن يجب أن يتخلص فيه عنه أو يتخلص منه بأن يرده إلى صاحبه إن كان يعلم، وإن لم يكن يعلم بأن يصرفه في المصالح العامة من الفقراء والمساكين والطرق والمدارس ومبرات الخير، ولكن لا يصرفه في المساجد والمصاحف وغير ذلك من العبادة المحضة. وينبغي أن نعرف أيضا أيها الإخوة أن ثمة فروق بين أن تتعامل مع المرابي وأن تشارك مع المرابي وأن تدخل في شركة ربوية. كم صورة هذه؟ كم صورة؟ ثلاث يا إخوان. الصورة الأولى أن تتعامل مع المرابي، شخص يرابي وربما كان أكثر مالي حرام أو بعض مالي حرام وبعضه أو أن بعض مالي حرام وبعضه حلال، فاشترى منك سيارة أو اشتريت منه سيارة أو كان عنده محلا يبيع فيه بعض المباحات، فلا حرج أن تتعامل معه بيعا وشراء، لك مالك وله ماله، فهذا يسمى التعامل مع المرابي، فهذا لا بأس به ولا حرج عند عامة أهل العلم، بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك. وقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود والنصارى وقد مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهود كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. ومن المعلوم أن اليهود كانوا يأكلون الربا كما قال تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. وعلى هذا فلو أن بنكا ربويا أراد أن يشتري منك سجادة أو أجهزة إلكترونية مباحة مثل الميكروفون أو السماعات أو الجوالات أو الكمبيوتر، فلا حرج في ذلك لأن هذا المعقود عليه مباح والعقد مباح ولا حرج. القسم الثاني أن تشارك مع المرابي، يعني تضع شركة بينك وبين المرابي، فهذه فيه تفصيل. إن كان سوف يتعامل بهذه الشركة بالأمور المباحة فلا حرج، مثل أتيت بمئة ألف وأتى رجل يتعامل بالربا بمئة ألف وتضارب وجعلت تضارب بهذا المال في الأمور المباحة مثل العقار فلا حرج، أو أن شخصا من التجار يتعامل بالربا أو يستثمر أمواله في بنوك ربوية فطلب منك أن تستثمر أمواله في المباحات في العقار أو في السلع وغير ذلك فلا حرج. لماذا؟ لأن هذا المشاركة مع المرابي وأنت سوف تتصرف فيها بماذا؟ بالحلال، فهي شركة مباحة. وقد ضارب النبي صلى الله عليه وسلم بأموال قريش قبل الإسلام، ومن المعلوم أنهم كانوا يأكلون الربا وكانوا يقولون إما أن تقضي وإما أن تربي. أما المشاركة وهو النوع الثاني من القسم الثاني، أما المشاركة مع المرابي في شركة ربوية وهذا القسم الثالث، المشاركة مع المرابي في شركة ربوية فهذا حرام، أو أن تدخل في شركة ربوية فهذا حرام. لماذا؟ لأن الأصل في الشركة هو أن أعضاء مجلس الإدارة أو أن المدير يتصرف بنفسه أصالة وعن غيرك وكالة، وسوف يتصرف بشيء من مالك بالحرام. مثل لو أن شخصا قال أنا أعطوني أموالكم وسوف أتعامل فيها في العقار، ولكن إذا لم أجد فرصة استثمارية فسوف أضعها عند بنك ربوي لأخذ الفوائد الربوية. قلنا حرام، ولا يجوز الدخول إيش مع هذا الشخص أو مع هذه الشركة. لماذا؟ لأن مالك سوف يكون جزء منه مشاع في الحرام. وهذه ثلاث أحوال. إذا تبين لك هذا، فإذا تعاملت بمعاملة وفيها بعض اللغو وعدم الصفاء أو بعض الشبه، مثل الباعة الذين يتبايعون في الأسواق يحصل منهم نوع من اللغو، يحصل منهم نوع من الحلف، وقد نهى الشارع عن الحلف في البيع، وربما حلف وهو كاذب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقول: يا معشر التجار، إن التجارة يشوبها الحلف واللغو، فشوبوا بالصدقة. فدل ذلك على أن المتعامل ببعض التعاملات التي فيها نوع من اختلاف أهل العلم، هذا يجوز وهذا يبيح، الأولى أن يتصدق بجزء من ماله. قد تقول: كم؟ أقول: أنت وما تجود به نفسك، بقوله صلى الله عليه وسلم: فشوبوا بالصدقة. ولم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. ومثل ذلك إذا تعامل الإنسان بالشركات المباحة في أسواق المال، سواء كانت هذه الشركة المباحة عندها استثمارات في أسهم في شركات مختلطة أو أنه يضارب، فالمضاربة في الغالب لا تسلم من تغرير وتدليس وتلبيس، لأن السهم أحيانا يرتفع لأن مضاربه غرر به على الناس، فهذا نوع شبهة ونوع غش، فشوبوه بالصدقة. ولا يلزم أن تخرج هللة أم هللتين أم ثلاث كما يقول بعض الفضلاء، ولكني أرى أن تتصدق بما تجد به نفسك، لقوله صلى الله عليه وسلم: فشوبوا بالصدقة. من المسائل أيضا، وقد مر معنا، أن الإنسان إذا تعامل بمعاملة ظانا أنها مباحة فلما أبرم العقد علم أنها محرمة، فنقول: إن استطعت أن تتخلص من هذه المعاملة فهذا أفضل وأولى، وإن لم تستطع فلا حرج عليك أن تبقى. مثل بعض عقود المرابحة للآمر بالشراء في بعض البنوك التي تتعامل بهذا النظام، أعني بها المرابحة، بيع المرابحة للآمر بالشراء. بعض البنوك لا تملك السلعة، وإن ملكتها لا تدخل في ضمانها، فتربح ما لم تضمن، وهذا محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. فربما دخل الإنسان بناء على اجتهاد أو فتوى كما يقول بعضهم، فحينئذ إذا سأل عالما أو طالب علم وبين له الخلل في مثل هذه المعاملة، فإن استطاع أن يتخلص من هذه الأقساط فهو أفضل، وإن استمر بناء على اجتهاد بفتوى فلا حرج عليه، كما مر معنا بقول أبي العباس أو من قول أبي العباس ابن تيمية: ومن تعامل بمعاملة باجتهاد أو تأويل فما أخذه من هذا المال فلا يجب التخلص منه، لقوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله.